بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيد. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. نستقبل هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل أبا يحيى.
الو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، أنا عندي زوج سؤال نحب نسألك.
تفضل أخي.
السؤال الأول، عندي ولدي دار العمرة على جد وجداه، بصح هما كانوا ما يصلوش وما يصوموش، أسكر عمرة تاعته زايدة ولا لا؟
إن شاء الله.
والسؤال الدوزيام،
تفضل.
والسؤال الدوزيام، عندي جاري من هنا عنده العائلة، الجوزة نتاعه تخليه وتروح عند بنتها، وبنتها راهي مع نصراني، ما يصوم ما يصلي، وهي حاجة بيت رب العالمين، ما تشورش راجلها وتروح عنده تقعد اسمها ناس مانتين وتجي. أسك هالشي هذا زايد وإلا لا؟ وبارك الله فيك ويرحم والديك.
والديك أهلا أبا يحيى. أم محمد،
السلام عليكم. شيخ،
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا زوجي لقى محفظة نسائية بشارع عام، وهي مبلغ يسير من المال، يعني يطلع تقريبا بالدولار ورقة بس بالعراقي 145، وياها خاتم بس ما أعرف فضة أم شبه، ودمبوس مكتوب عليه يا حسين، ومفتاح. يعني هو صار الأسبوع ما حد جا سأل عليه.
يعني زوجك عرف فيها، أخبر الناس يعني؟
لا، هو اللي قاف شارع عام، يعني لمن يسأل؟
طيب إن شاء الله يا أم محمد.
زين، وأدي السؤال الثاني، ابن خالتي توفى برمضان وهو صايم 4 أيام، سيصوم عنا ولية أو لا؟
متى توفي؟
العام، برمضان العام.
أي يوم في رمضان؟
رابع يوم برمضان.
كان صائم وبعدين توفي.
صام وتومات قبل صلاة العصر.
إن شاء الله يا أم محمد.
وعندي سؤال ثالث بلا زحمة، بس أريد أسأل، أكو تابعة للإنسان، يعني تابعة للمرة؟
إن شاء الله يا أم محمد.
لأن بنتي تحلم بمرة تيجي تقتلها أو تعضها، فيقولوا لها بيش تابعة.
إن شاء الله.
شكرا.
أهلا وسهلا. أم سلطان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، عندنا في أسئلة.
تفضلي.
أول شيء من الذهب، عشان سمعتها قلتوا يدا بيد، وبعدين رحنا أنا وزوجي اشترينا ذهب، وكان أنا أبغى بناجر، كان ما في عندهم قليل، وبعدين هو قال خلاص اطفي أربون ويجيب لك بعد 3-4 أيام، ودفينا أربون، وبعدين أخذنا بعد 3-4 أيام. إيش حكمه هذا؟
إن شاء الله.
وإسألة تاني، وبعدين قبل فترة سنين، قبل 9-10 سنين، وزوجي وعدد معايا، قال أعطيني ذهبك ونسبة التجارة، قال بيشتغل وعندها ما في شغل مسكينة، وقلت ما في مشكلة، قال أي شيء يجي بعدين نص أنا وإنت، وبعدين وعدت معايا، وبعدين تجارة ما مشى كويس سنتين كده، وبعدين خلفت، قال لا ما يعطيك شيء، خلاص أي وقت يجي فلوس بعطيك ذهبي، وبعدين صبرت لين دلحين 9-10 سنين، ما شاء الله شغل كويس، وقلت أعطيني كل شهر شوية 1000 ريال ولا 2000، قال لا خلاص اشتريت عليك ذهب وخلاص، وانا يعني في نفسي متوقع يعني ياتي حقي يعني كل شهر.
واكمل لك الذهب؟ اكمل لك الذهب ولا بعد؟
لا عطاء الحمد لله اكمل لك، عشان كده انا قلت لا انت يعني وعدتي معي في التجاره يعني اي شيء يجي كل شهر يعطيني ما اعطيتي.
هذا زوجك؟ هذا زوجك ام سلطان؟
ايوه مع زوجي، عشان انا ساعدتها ما عندها شغل ولا شيء.
طيب
وانا كنت اشتغل في البيت حتى دلهين انا اشتغل الحمد لله، وفتره صار انا اخذت مساعد احد ثاني يعطي راتب وهو مساعد معايا في البيت.
نعم. ويصرف هو يصرف على البيت، هو الذي ينفق على البيت؟ ها
إيه كل شيء الحمد لله ما يقصر زوجي كويسة. طيب. بس حتى هذا شغلي حقي كمان ما يتاكل. طيب. يعني هو تقول خلاص انا سافر اصرف البيت وتزيد اقامه وكذا حقنا.
إيه.
وبعدين ياتي في الالف ريال في الشهر كذا، بس انا اعرف من شغلي يجي كويس الحمد لله.
طيب ان شاء الله يا ام سلطان.
وبعدين ايش حكمها هذولا؟
ان شاء الله
صابر عليها، بس زوجي كويس الحمد لله ما يقصر ولا طيب. شيء
ان شاء الله
خير ان شاء الله جزاك الله خير.
اهلا وسهلا.
بس صله الرحم في عندي اسئله.
ايوه.
واهل زوجي واهلي اخواني كذا يزهجون، وبعدين في خالتي بعيده من عندنا نحن في السعوديه هو في البلد افغانستان. وامي الله يرحمه من زمان توفى قبل 15 سنين، قال لا تعاملوا مع خالاتكم مو كويس، وما في صله الرحم بيننا. وبعدين الله يرحمه امي توفى، وبعدين قلنا نحن لا صله الرحم وكذا، دقينا في خالاتنا وياخذ اخبارهم، بس سبحان الله جابوا مشاكل كل الفتره يدقون ارسلوا الفلوس ارسلوا الفلوس. وبعدين نحن ارسلنا في البدايه كم مره انا واخواني في خالاتنا ارسلنا قلنا ما في مشكله ما في مشكله، ولا بعدين يطلبون كثير، وبعدين ازعجنا هو بعدين سكرنا يعني اتصالات كذا. وايش حكم هذا صله الرحم؟
ان شاء الله يا ام سلطان
خير ان شاء الله جزاك الله خير.
اهلا وسهلا بارك الله فيك. طيب الاخ ابو يحيى من فرنسا بارك الله فيه يقول ابنه راح العمره وسوى عمره عن جده وعن جدته، يقول بانه ما كانوا لا يصلون ولا كانوا يصومون، يقول ما حكم العمره؟ يا ابا يحيى بارك الله فيك، بالنسبه للعمره اذا توفرت فيها الشروط والاركان والواجبات فالعمره صحيحه، لكن هل تقع عن هؤلاء الاموات الذين ماتوا وهم لا يصلون ولا يصومون؟ على قولين. القول الأول قالوا إذا كانوا مقرين ملتزمين بأحكام الإسلام لا ينكرونها ولا يجحدونها فتقع عنهم، لأن هؤلاء يكونون قد ارتكبوا أعظم الكبائر. القول الثاني قالوا لا ما تقع عنهم. لماذا؟ لأن من لم يلتزم أحكام الإسلام خاصة الصلاة، بالذات الصلاة، يعني هو يشهد أن لا إله إلا الله لكن لا يصلي، فإن تركه للصلاة حتى ولو كان مقرا بوجوبها فإنه تارك للإيمان، لأن الله تعالى سمى الصلاة إيمانا، قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم. والمقصود يا أخي الفاضل من حيث العمرة وقعت، لكن هل وقع الأجر له هو؟ على هذا التفصيل نعرف. فإذا كان على قول من يذهب بأنهم إذا كانوا غير جاحدين لأركان الإسلام وملتزمين بها لكن لا يفعلونها ولا يطبقونها، قالوا هؤلاء مرتكبين لأعظم الكبائر ويصلهم يعني ثواب الأعمال الصالحة مثل هذه العمرة والحج. القول الثاني وهو قول قوي، قول قوي، قالوا لا ما يصلهم، خاصة من ترك الصلاة والعياذ بالله، ولذلك تكون العمرة لابنك على هذا التفصيل. أبو يحيى يقول جاري زوجته تخليه وتذهب عند بنته وبنته تعيش مع شخص غير مسلم والعياذ بالله، يقول هل يجوز أن تفعل مثل هذا الفعل؟ يا أبا يحيى بارك الله فيك، أولا لابد أن نعلم بأن ما بين الزوجين من العلاقة هي أمر رتبه الله عز وجل، فأوجب على الزوج حقوق لزوجته وأوجب على الزوجة حقوق لزوجها، ويجب على الزوجين أن يعاشروا بعضهم بالمعروف، قال جل وعلا وعاشروهن بالمعروف، قال جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، ولذلك هناك حقوق وواجبات. فهذه المرأة لا يجوز لها أن تذهب إلى ابنتها ولو كانت تحت مسلم في نكاح شرعي إلا بإذن زوجها، لا يجوز لها أن تذهب إلى ابنتها وهي تحت رجل مسلم في نكاح شرعي إلا بإذن زوجها. كيف الآن تذهب إلى ابنتها وهي تقيم علاقة محرمة مع رجل لا يمت إلى الإسلام بصلة؟ ولذلك هذه المرأة مرتكبة لكبيرة من الكبائر ولعظيمة من العظائم، إلا إذا كان ذهابها لأجل استنقاذ ابنتها، استخلاص ابنتها، تريد أن تأخذ ابنتها من هذا الذي تورطت فيه، ممكن. أما قضية هكذا فقط تترك زوجها وتذهب تعيش مع ابنتها أو تتردد على ابنتها التي والعياذ بالله تعيش مع رجل غير مسلم في علاقة غير شرعية، نسأل الله العافية والسلام، هذه المرأة معرضة نفسها لغضب الله ولسخط الله، ولذلك يجب عليها أن تنتهي عن هذا وأن تستسمح من زوجها وأن تعود إليه وأن تسترضيه وأن تلتزم حدود الله. هذه حدود الله، لا يجوز إنسان أن ينتهك حدود الله، ولا يجوز المرأة تقول أنا حرة أنا بكيفي. كيف حرة بكيفك؟ مسلمة تستجيب لله، تستجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقد أوجب الله على المرأة طاعة زوجها، كما أنه أوجب على الرجل أن ينفق على زوجته وأن يسكن زوجته وأن يعاشرها بالمعروف، يجب عليها هي أن تمتثل لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. نسأل الله العافية والسلام. هذه المرأة لا بد أن تخبر يا أبا يحيى، أخبروها بأنها لا تعتقد بأنها تفعل شيئا صحيحا، وإنما تفعل شيئا عظيما عند الله عز وجل، تحسبه هينا وهو عند الله عظيم. أم محمد من العراق تقول بأن زوجها وجد محفظة نسائية فيها يعني ورقة دولار، يعني اللي هي 100 دولار، تقول ومعها خاتم وأشياء من هذا القبيل. تقول لنا أسبوع ما جانا أحد سأل عنها. أختي أم محمد بارك الله فيك، هذه تسمى لقطة في الشريعة. ما معنى لقطة؟ المال الضائع الذي لا يعرف صاحبه. اللقطة هي المال الضائع الذي لا يعرف صاحبه. العلماء يقولون بالنسبة للقطة إذا كانت مما لا تتبعها همة أوساط الناس، يعني مثلا الناس تقريبا أغنياء وفقراء ومتوسطين، يعني إذا كان صاحبة الحقيبة النسائية من المتوسطين وتقول أنا ما أبغاها ما أرجع لها، هذه يملكها الإنسان. وهذا متى نعرفه؟ من خلال العرف الموجود عندكم. هل هذا شيء ثمين؟ أنت ذكرتي 100 دولار، ذكرتي خاتم، تقولين ما أدري ذهب أو كذا، مفتاح، ذكرتي شيء، إذن هذه تتبع همة أوساط الناس، يعني الإنسان يرجع لها. طيب ماذا يفعل بها زوجك؟ ما دام التقطها أصبحت يده يد أمانة، الآن يده يد أمانة، يسأله الله عز وجل عنها يوم القيامة. ما الواجب؟ أن يعرفها. ما معنى التعريف؟ يضع رقم تلفونه، يقول أنا وجدت شنطة نسائية، وينشرها في وسائل التواصل اللي أنت ذكرتي لي قلتي لي في الطريق العام، يضع في يعني وسائل التواصل، أو بعض الأحيان يكون في كل بلد حساب، يعني أنا شفته بنفسي عن المفقودات، وهذول هذه خدمة مجتمعية يقدمونها للناس جزاهم الله خير. فتضعين يضع زوجك يقول أنا وجدت حقيبة نسائية ولا يذكر اللي فيها. أي إنسان فقد حقيبة نسائية، أي امرأة تتصل على هذا الرقم. إذا اتصلت امرأة يقول ما لون الحقيبة؟ قالت سوداء. إذن سوداء. طيب وش اللي فيها؟ فيها 100 دولار وفيها خاتم وفيها وفيها. إذن هذه حقيبة هذه المرأة. أو يذهب إلى أقرب محل، محلات اللي هناك أقرب مكان، ويسأل يقول في شنطة نسائية فيها حاجات بسيطة وجدناها. أي شخص يسأل هذا رقم تلفوني. بهذه الطريقة مدة سنة يعرف، يعني في الأسبوع الأول والثاني والثالث يوميا. والآن الحمد لله، يعني قديما كان يقولون يقف عند أبواب المساجد عند الأسواق، الآن لا، الحمد لله وسائل التواصل هذه حقيقة اختصرت المسافة وسهلت على الناس، فممكن من خلال وسائل التواصل الموجودة، أعتقد بأن أغلب الناس يستخدمها في يعني وطننا العربي، فممكن ان يعني يستدل عليه. بعد سنه والله أنتم عرفتوا يعني فترة يعني وفعلا وصلت إلى قناعة بأنه ما يجي أحد تملكون هذا الشيء. أم محمد من العراق تسأل تقول هل يعني يكون هناك شيء اسمه تابعة للمرأة؟ يعني تقول بنتي تحلم بأن هناك امرأة تعضها أو شيء من هذا القبيل. أختي أم محمد بارك الله فيك، طبعا ما يعني يتناقله الناس وما هو معروف عند الناس من وجود التابعة أو شيء من هذا القبيل، في الحقيقة يعني هي إما أن تكون إما أن يكون المقصود بها القرين، وإما أن يكون المقصود فيها مجرد أوهام وتهيؤات وخيالات. أولا ما من مخلوق إلا وله قرين من الجن، ما من مخلوق إلا وله قرين من الجن. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام حينما حدث بذلك، حينما حدث بذلك قالوا يا رسول وأنت؟ قال نعم وأنا إلا أن الله أمكنني منه فأسلم. ولذلك القرين الذي كان مع النبي عليه الصلاة والسلام أسلم. ويقول جل وعلا ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، فهو له قرين. وأيضا مع الإنسان ملائكة وليس ملك، مع الإنسان ملائكة وليس ملك. فهناك الحفظة من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، هناك الكتبة عن اليمين وعن الشمال قعيد ما ينفض من قول إلا لديه رقيب عتيد، إلا لديه رقيب عتيد. وما من إنسان يخرج من بيته خارج من بيته إلا ويظله إما ملك وإما شيطان. فإذا خرج يريد الخير أظله ملك، كأنه يضع مظلة على رأسه يذهب حتى يعود، رايح المسجد معه ملك، راجع من المسجد معه ملك، رايح لدرس علمي حلقة ذكر، رايح زيارة صلة رحم، رايح لعمل طيب، ها يظله ملك. وما من إنسان والعياذ بالله يخرج من بيته قاصدا السوء والشر والمعصية إلا يظله شيطان، يكون معه شيطان، هذا هو القرين، هذا هو القرين. ولذلك أختي الفاضلة يعني للأسف الشديد بعض الناس الآن يجعل من القرين ما يسمى التابعة، ويلتون ويعجنون وينسجون حولها خيالات. لا، هذا القرين، هذا القرين. طيب هل هذا القرين فعلا يستطيع أن يتغلب على الإنسان؟ الجواب نعم، في حالة واحدة، إذا كان الإنسان ضعيف الإيمان، إذا كان المسلم ضعيف الإيمان يتغلب عليه الشيطان وتتغلب عليه الشياطين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام دائما يأمرنا بأن نستعيذ بالله تعالى من الشيطان، نتحصن بذكر الله، نلوذ بجناب الله، نعتصم بالله عز وجل. إذا جاء الإنسان ليخرج من بيته ماذا يقول؟ بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ لأن هناك شيطان ينتظره أمام البيت، فيقول يأتي فيقول الملك هديت وكفيت ووقيت، هديت وكفيت ووقيت. فيقول الشيطان لأتباعي ما تريدون في رجل أو امرأة قد هدي وكفي ووقي، وينصرفون عنه، وينصرفون عنه. وذلك تجد بعض الناس إذا طلع من بيته اللهم بارك عليه سكينة، عليه وقار، عليه هدوء، حلم، تؤدة، سبحان الله كأنه يمشي بنور، يرجع بنور. لماذا؟ لأنه استجاب لله. وبعض الناس والعياذ بالله فيه طبيعة شيطانية، إذا خرج تجده دائما مستفز، مستفز، دائما مكفهر الوجه، مقطب الجبين، منزعج، كأنه يريد يدخل في معركة مع كل أحد. لماذا؟ لأنه مع شيطان. خلاص راحت الملائكة عنه. عند النوم لما يأتي الإنسان ينام ماذا يقرأ؟ يقرأ آية الكرسي، قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، ثلاث مرات طبعا القواقل. لماذا؟ حتى ينام على خير، وينام في شعاره ملك، في شعاره يعني في الغطاء حقه وفي دوشقه وفي الحافة ملك. فإذا ما ذكر الله ونام مثل الجثة الهامدة يكون مع شيطان. تشوف بعض الناس الآن يرى أحلام وتهاويل وتخاليط، ها، وشيء مزعج، يقوم منزعج. لماذا؟ لأنه ما ذكر الله، ما ذكر الله، الشيطان تسلط عليه، الشيطان تسلط عليه. ويأتيه الشيطان بجنود أحيانا، ويأتيه مثل ما ذكرت صور قبيحة، ويريد أن يعضه، ويريد أن يقتله، ويريد لماذا؟ لأنه ما ذكر الله عز وجل. كذلك إذا جاء الإنسان في الصباح يعتصم بالله ويلوذ بجناب الله، ومن جملتها أذكار الصباح أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ويأتي بالتعويذات هذه في المساء. لماذا؟ حتى يحمي نفسه من الشيطان، لأن الشيطان أمام أهل الإيمان يتقزم ضعيف. قال جل وعلا إن كيد الشيطان كان ضعيفا في مقابل قوة الله. وهذه القوة الله عز وجل يمنح المؤمنين قوة عجيبة لما يكونون قريبين إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك أخت الفاضلة وصي بنتك أن تستقيم على أمر الله، وأن تلتزم الأذكار الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكون دائما على طهارة، وأن تتلو القرآن، وأن تكثر من الدعاء، وأن تطلب العلم الشرعي. فستجد بعد وقت يذهب عنها هذا كيد الشيطان، وتذوب هذه ما تسمونها أنتم التابعة كما يذوب الملح في الماء. ما تستطيع. لماذا؟ لأنها تدرعت وتحصنت بذكر الله، فأصبحت في قلعة إيمانية. سهام الشيطان والشياطين ما يمكن أن تخترق هذه القلعة الإيمانية التي تحصنت فيها بإذن الله جل وعلا. أم سلطان من السعودية تقول يعني أنا ذهبت أنا وزوجي لنشتري ذهبا، وأنا أعلم بأن الذهب لابد أن يكون يدا بيد. قال صاحب المحل قال بأن ما عندي ذهب، بعد 4 أيام سأتي لكم بالذهب، لكن لابد أن تدفعوا عربونا. تقول يعني ما حكم هذا العربون الذي دفعنا؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، أولا القول الراجح من أقوال أهل العلم أن العربون من ثمن الشراء. هذا هو القول الراجح، أن العربون من ثمن الشراء. فأنت لما تجي تشترين وتقدمين عربون، قدمت جزء من المبلغ، تشترين مثلا ب1000، قدمت 100 درهم عربون، إذا باقي 900 درهم للسائق. ولذلك أخت الفاضلة لا يجوز تقديم العربون بمثل هذه الصورة. يعني أنت الآن قلت للسائق جيب الذهب، قال لك بعد 4 أيام ادفع عربون، هذا يكون من المبلغ، ولذلك ما حصل قبض، أنت قدمت جزء من المبلغ. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد، مثلا بمثل، هاء بهاء، سواء بسواء. وإذا إلا إذا كان الصائغ يقول لا أنا فقط أضع هذا وليس من لا أعده من الثمن، لا أعده من الثمن، لكن أريد أن يعني أختبر مدى جديتكم مثلا، ويقول هذا سأرجعه لكم، وإذا جاء الذهب نعقد معكم بيع جديد. يعني ممكن على قول بعض العلماء في مسألة تقديم العربون في مسائل الذهب. عموما ما مضى مضى، لكن مستقبلا تنتبه لمثل هذه الأشياء. أم سلطان تقول قبل 9 سنوات أعطيت زوجي ذهب قال سأشتغل به، وبعدين تقول يعني ما ضبطت مسألة التجارة، وقال التجارة غير جيدة الآن وكذا، وبعدين الحمد لله بدأت التجارة. تقول رجع لي الذهب، فقلت له أين الأرباح؟ قال لا مالك شيء، هذا فقط. طبعا أم سلطان تذكر بأن زوجها رجل طيب وصالح وشيء من هذا القبيل. أختي أم سلطان بارك الله فيك، طبعا هذه تعتبر يعني نعدها نحن من الخصومة. ما يعني الخصومة والله بينك وبين زوجك مشكلة، لا، هي كحالة نحتاج أن نستمع من زوجك كما استمعنا منك. لماذا؟ لأن زوجك قد يقول أنا لما طلبت الذهب من زوجتي أم سلطان ما قصدت إني والله أنا أدخلها في تجارة مثلا، أو هو حصل لكنه نسي مثلا. ولذلك لابد أن نفهم منه لماذا أنت الآن تراجعت، أعطيتها رأس المال وما أعطيتها الأرباح اللي أنت الآن قاعد تشتغل فيها. فإذا قال والله أنا لا، هي فهمتني خطأ، أنا أخذت منها الذهب قرض ورديت لها مثلا. أما إذا قال لا أنا والله أخذت الذهب منها وقلت لها سأدخلك في تجارة، وما مشت التجارة في البداية، وبعدين الحمد لله مشت، ولكن حقيقة رأيت بأن الحمد لله التجارة طيبة، حبيتني أنفرد فيها أنا دون زوجتي، أقول هذا حرام، حرام وغش ولا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام حدث عن ربه جل وعلا الحديث القدسي قال أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه. والحديث وإن كان إسناده يعني محل كلام عند أهل العلم، ولكن هل معناه صحيح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول يا معشر التجار إن التجار هم الفجار إلا من بر وصدق. ولذلك إذا والله زوجك متأكد قال نعم أنا أدخلتها لكن الحمد لله لما شفت الأرباح دخلت علي قلت لا خلي زوجتي أعطيها رأس مالها وأنا فقط أستأثر بالأرباح، أقول لها هذا حرام ولا يجوز، ويجب عليك أن ترجع وتعيد لزوجتك جميع الأرباح بالمقاسمة طبعا على ما اتفقتما عليه، النصف بالنصف أو أنت مثلا 70% وهي لها 30%، تنتبه لهذا تنتبه لهذا. أما تقول لي والله أنا ما أذكر أني أنا أدخلتها في شراكة، أنا مجرد فقط استلفت اقترضت منها وعدت أني أرجع لها رأس المال، يكون معه الصواب يا أم سلطان. تفضل تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا كلمتك الأسبوع اللي فات عن أمي، أمي دحين قاعدة تسمعك تقول أنت ما فهمت الشيخ أنا وش قصدي من صلاة التراويح. قصدي تقول أنا في البيت عشان أردد تبار أما، لكن في المسجد ما يصلي إلا ثلاث تسليمات وثلاث آيات أربع آيات، ما يطول في المسجد.
أيه.
هل يجوز لي أحضر ولا لا؟ هذا السؤال الأول.
إن شاء الله.
السؤال الثاني أنا كلمتك برضو عن نذر، قلت لك أنا نذرت زوجي توفى ويعني أكيد حذكر السؤال، لكن أنا حط شرط إني أشتري الغنم اللي أذبحها من عند واحد، بعدين الحين اعتذر قال ما عندي شيء، أنا ما عندي شيء، طيب إيش أسوي؟ أخذ من عند واحد ثاني؟
يعني أنت إيش قلتي بالضبط محمد؟
أنا قلت هو ولد أختي اسمه سلطان. ولد أختي اسمه سلطان، قلت أنا لما يتزوج ولدي ويتم زواجه أنا أخذ الذبائح من عند سلطان.
أي.
طيب دحين سلطان يقول أنا ما عندي شيء.
أي.
طيب وش أسوي يعني؟ أستني مدى طويل ولا أسويها؟
أنت قلت لله علي.
لله علي ثلاث من الغنم. ثنتين أسويها الناس محددين فقراء، واحدة أتعشى عليها أنا وأهلي وأخواتي والأرحى، لكن مات زوجي وكملت العدة، وبعد ما كملت العدة تزوج ولدي.
إيه.
طيب بعدين قالوا لا خلاص إنه انتهى الأمر وما يحتاج، بعدين مكلمتك قلت لي اللي واجب عليك. لكن الحين اللي حديت الغنم من عندك وتأخذها من عند سلطان ما في، ما عنده.
إيه.
طيب شو أسوي؟
إن شاء الله أبشر يا أم محمد.
السؤال الثالث بالله من الشيطان، القرآن في البيت يا شيخ دائما العيال عندي يشغلون ويروحوا يقولون لك لا هو عشان يكون فيه ذكر في البيت، هل جايز؟ ما حد يستمع له
إن شاء الله.
طيب مشكور يا شيخ الله يجزاك خير.
مرحبا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام،
بارك الله فيك يا شيخ،
حياكم الله.
عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، هل يجوز تجفيف ماء الوضوء علما بأن يعني عندي الإذن الوسطى إذا تم فيها يعني بعض الماء يعني تجيني دوران وعدم توازن؟ هذا سعب. السؤال الأول. السؤال الثاني، صديقتي أرملة ويعني عايشة على عيالها تصرف عليهم، ما عندها يعني أي دخل، تحاول تسوي مشروع، تحاول يعني تسترزق، فجاتها مثل رزقة انها يعني في جهاز، هو مش ريسيفر، هو جهاز يعني يمشي على اي تلفزيون من غير ما يكون التلفزيون مثلا ذكي، يفتح جميع القنوات، اليوتيوب لعيالها كذا، القنوات الثانيه، فهي تشتري وتبيع، وهذا مصرح في جميع يعني الاماكن العامه، علما انه يفتح بعض القنوات المشفره. فأنا يعني شكيت، قلت لها أن بسأل ممكن يكون حرام، فهي تقول حتى إذا حرام أنا يعني هذه رزقتي وحصلتها، والناس اللي اشترت يعني كثير كيف أتصرف معاهم، فهل هذا حلال أم حرام؟
يفتح القنوات المشفرة يعني المحظورة الممنوعة المحرمة؟
لا 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 لا، لا. اللي هي يعني بدون رسوم تسجيل،
يعني في عقود قانونية مثلا بأن هذا لابد من اشتراك، هذا يكسرها البرنامج هذا كذا أو الجهاز يكسرها.
نعم.
طيب يا محمد أبشري.
وكيف تتصرف مع الناس اللي اشترى وهو في تجديد سنوي، يعني ممكن تعطيهم بعد سنة الكود، طيب كيف تتصرف؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا أختي. خليل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟
خير ونعمة
يا شيخ. أنا لي خوي طلق امرته
ايه،
بس عندهم انه اللي يطلق لازم يذكر 3 مرات بنفس المجلس.
ايه،
تارة تثبت هو على انه عنده انه طلقة واحدة بس لازم تكرر 3 مرات بنفس المجلس.
ايه نعم.
فطلقها 3 مرات بنفس المجلس يقول لي، وبعد 3 شهور رجعها.
بعد 3 شهور؟
اي نعم.
وشو رجعها؟
ورجع والله ما ادري، مفتيله سأل واحد مفتيله قال خلاص رجع عادي.
يعني بعقد وحدة. يعني بعقد جديد؟
ما هذا عاد ما سألته انه عقد او معقد، ما اعرف، بس انه هو يقول لي بس انه 3 طلقات بنفس المجلس، بس على نيتي انه طلقة واحدة.
طيب ابشر يا خليل.
مشكور، جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. طيب ام محمد من السعودية بارك الله فيها تسأل، تقول عفوا أم سلطان، أم سلطان من السعودية، يعني هي مسألة تسأل عن صلة الرحم، تقول يعني أهل زوجي وأهل ذكرت، تقول يعني بأن الوالد وصانا قبل وفاته 15 سنة بأن لا نتواصل مع خالاتنا، تقول يعني بعد ما توفي رحمة الله عليه بدأنا نتواصل مع الخالات، تبين لنا بأن خالاتنا جابوا لنا مشاكل، ومن جملة المشاكل كثرة الطلبات، وحولونا ارسلوا لنا شيء من هذا القبيل. تقول تأذيت أنا وخواتي من خالاتي، تقول سكرنا الاتصالات، ما حكم ذلك؟ أختي أم سلطان بارك الله فيك، طبعا بالنسبة لصلة الرحم واجبة، صلة الرحم واجبة، ولذلك الله عز وجل قال والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون. النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من مقام أكد على صلة الرحم، وأمر أيضا باحتمال أذية الرحم، أمر باحتمال أذية الرحم. فقد صح أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لي أرحاما أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إذا كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، يعني الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. بمعنى أن هذا الاحتمال وهذا الصبر هذا يجعلك مؤيد من الله عز وجل، ومعان ومسدد من الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء كأنما تسفهم المل، يعني الرماد الحار، تضع كرمكم الله في وجوههم وفي أفواههم. لكن إذا والله بلغت الأذية مبلغ مثل ما ذكرتي، فلكم الحق يا أخت الفاضل أن تغلقوا أو تسكروا الاتصالات إلا في المناسبات العامة، ما يسمى بالحق العام، تعطونهم الحق العام. ما دام أنه يصدر منهم شر وأذية، وأيضا في ابتزاز والعياذ بالله، ها، وما في حاجة، يعني لو كان في حاجة لا يلزمكم، إذا كانوا فقراء أعطوهم من زكاة أموالكم، إذا كانوا مساكين محتاجين أعطوهم من الصدقات مثلا، الزكاة والصدقات وكذا، إذا كان عندكم قدرة. أما إذا كان لا، هم أنتم تعرفون بأنهم مقتدرين، لكن هكذا يقول والله أنتم تشتغلون في دول الخليج لازم تحولون لنا، بعض الناس هذا تفكيره، يقول لازم تحولون، هو عنده كفاية ولله الحمد. هؤلاء شر فعلا، ولذلك ممكن أن تغلق الاتصالات إلا في الحق العام، يعني في الأعياد، في المناسبات، في الأفراح، في الأتراح، يحصل عندهم عزاء تعزونهم، يحصل عندهم زواج تهنونهم، بمثل هذه الطريقة. بارك الله فيك. أم محمد من السعودية تقول بأنها اتصلت في الأسبوع الماضي تسأل عن والدتها، تريد أن تصلي التراويح، تقول هي تحفظ جزء عمة، هل تصليها في البيت أم تصلي في المسجد؟ تقول المسجد يعني لا يقرأ يعني كثيرا، ويسرع في الصلاة، وثلاث تسليمات فقط. أختي أم محمد بارك الله فيك، يعني الحالة اللي شرحتيها لي، قولي للوالدة تصلي في البيت لسببين. السبب الأول أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن في ذلك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يحث النساء على تضييق مكان الصلاة في البيت، يعني كلما كان مكانها في البيت يعني في جوف البيت فهو أفضل، في غرفة نومها أفضل من الصالة، في غرفة نومها أفضل من الصالة، وفي الصالة أفضل من الحوش، بهالطريقة هذه. واضح؟ الشيء الثاني، صلاة التراويح، الإنسان لما يصلي صلاة التراويح ماذا يريد بذلك؟ يريد المسابقة والمسارعة يعني في الركعات وأيهم يخلص قبل؟ لا، هذا غير صحيح. صلاة التراويح يعني إنما سنة هي من قيام الليل وحتى يسمع الناس القرآن كاملا. أما هذه الهذرمة وهذه المسابقة والمسارعة من بعض الأئمة حتى أن الإنسان يخرج ما يدري إيش قرأ الإمام، هذا خطأ، هذا خطأ. يعني على أئمة المساجد أن يتقوا الله عز وجل وأن يصلوا صلاة بتؤدة، يعني لو قرأ نصف وجه بترتيل وبقراءة تفسيرية حتى اللي وراه يفهم وش قاعد يقرأ. أما والله بس قراءة لأجل والله ينتهي إلى آخر السورة، والأخت محمد تقول بأن أمها تقول إمام المسجد ثلاث ركعات وسريعة، لا لا، قولي تصلي في البيت. رمضان المقبل إن شاء الله، الله يبلغنا وإياكم رمضان، تصلي في البيت أحسن لها. أم محمد تقول أيضا أنا سألت عن النذر، زوجها توفي طبعا، تقول أنا قلت إن تزوج ولدي فأنا بذبح ثلاث ذبائح من سلطان، سلطان تقول هو ولد أختي أو ولد أخوي، المهم تقول بأن يعني توفي زوجي وتزوج ولد ابنها تزوج، تقول يعني أنت أنا أفتيت بأن النذر باقي. نعم النذر باقي، لأن قالوا لها ناس خلاص ما دام مات زوجك النذر خلاص طاح. وش العلاقة؟ ما في علاقة، ما في علاقة بين وفاة زوجك وبين النذر، إذن النذر باقي. الآن أم سلطان تقول، عفوا أم محمد تقول سلطان يقول أنا ما عندي غنم، هل يسقط النذر؟ لا ما يسقط يا أخت الفاضة. تشوفين أي واحد يبيع غنم تشتري منه ثلاث ذبائح على ما أنت عليه، لأن كون تشترين من سلطان هذا لا يعني لا يؤثر في وجوب النذر والوفاء به، لا يؤثر في وجوب النذر والوفاء به. فسامحيني أقول هذا الكلام، وإن شاء الله بعد عمر طويل سلطان لو قدرت توفي سلطان يسقط النذر؟ ما يسقط النذر. كذلك لو أفلس سلطان ولا والله غير شغلته ولا غير حرفته وقال لا خلاص أنا ما أشتغل بالغنم، تشوفين غير يا أم محمد. النذر لازمك، لا تحاولين، ها النذر لازمك ثلاث ذبائح على ما وصفتي، بارك الله فيك. أم محمد تقول عندنا في البيت القرآن يشغلون العيال، يعني أقول أنا ما حد يستمع إليه، قالوا لا هذا من الذكر. أم محمد بارك الله فيك، تشغيل القرآن عن طريق مثلا المسجل، عن طريق الإذاعة، عن طريق قنوات الآن قناة مكة مثلا ولا غيرها، يعني من أهل العلم من يقول ما ينبغي أن يشغل ولا أحد يستمع إليه، يقول ما في أحد في البيت يستمع إليه. القول الثاني وهذا الذي أنا أقول به وسبق أني ذكرته أكثر من في أكثر من مناسبة، ما في حرج، ما في حرج، هذا من ذكر الله، وذكر الله في البيت طيب حتى لو كان مسجلا أو يحكي يعني الشيء الذي يريده الإنسان كأذكار أو قراءة قرآن أو أذان مثلا، طيب ما في بأس بارك الله فيك. لكن إذا حضرت وجلست ها والقرآن يشتغل لا استمعوا إليه، وإذا في حديث قولوا قصروا الصوت، تقصرون الصوت لماذا؟ حتى لا احتراما للقرآن وتعظيما لكلام الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان الجميع ساكت ما في بأس أن يشغل ويستمع الإنسان إلى قراءة القرآن. أم محمد تقول هل يجوز تجفيف ماء الوضوء؟ عندي الأذن الوسطى وعاني منها مشاكل، لأن إذا وصلها الماء يعني يحصل عندي شيء من عدم التوازن. أختي محمد بارك الله فيك، الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يجفف أعضاء وضوئه بعد الوضوء، بعد ما ينتهي الوضوء كان يجفف صلى الله عليه وسلم، وقد ورد هذا عند الطبراني وغيره بإسناد لا بأس به، وفهم أيضا من الحديث الصحيح حينما أعطته إحدى أمهات المؤمنين من دينا قالت فلم يرده، دل على أن المتقرر عندها بأنه كان يجفف أعضاءه وينشف أعضاءه بعد الوضوء. بالنسبة لتجفيف الأعضاء أثناء الوضوء ما عرف عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة الكرام. أما قضية أنت الآن عندك مشاكل في الأذن، إذا أدخلت الماء سبب لك مشكلة وتحتاجين أن يعني تنشفين الأذن، أولا أخت الفاضلة بالنسبة للماء ما يدخل داخل الأذن، إنما تمسح الأذن مسحا. فما أدري هل أنت عندك يعني فهم يا أختي محمد أن والله الإنسان يدخل الماء داخل أذنه؟ لا، الآن الإنسان إذا جاء يتوضأ ماذا يفعل؟ لما ينتهي من غسل اليدين إلى المرفقين يأخذ ماء بيده هكذا وينفض يديه، يأخذ ماء وينفض يديه ثم يمسح رأسه وباليدين المبلولتين يدخل أصبعي في صماخ أذنيه ويمسح باطن الأذن وظاهر الأذن. فأنا أعتقد يعني بعد مسح الرأس ماذا يبقى إلا بلل يسير في 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 الأصبعين. فأما أنك تأخذين ماء جديد وتدخلين داخل الأذنين هذا ما 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 لها أصل، ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا أمر به ولا أرشد إليه. فتنبه يا أختي لهذا. كثير يا أخواني وأخواتي، وأنا يعني أقول هذا الكلام يعني مستثمر سؤال الأخت محمد، كثير من الناس يخطئ في الوضوء. يعني بعض الناس يدخل في أذن الماء، أنا سئلت أكثر من مرة يدخل في أذن الماء، وهذا غلط. الأذنين يمسحان مسح، لا يمسحان بما بقي من البلل الذي في الرأس، ما تأخذين ماء جديد، لأنه ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ ماء جديدا. تقولي والله أنا مع المسح أشعر بكذا، ما في بأس، لو وضعت منديل ونشفت في نفس اللحظة ما عليك شيء ولله الحمد والمن. أم محمد تقول صديقتي أرملة تصرف على عيالها، تحاول أنها تبحث عن أي عمل أو مشروع تجاري مثلا، تقول يعني وجدت يعني مشروع وهو جهاز يمشي على التلفزيون طبعا بفتح جميع القنوات يعني المصرح بها وغير المصرح بها، القنوات المشفرة. تقول يعني أنا ما تقول تحاورت معها، قالت والله هذا رزق مثلا، ماذا أفعل في مثل هذه الحالة؟ وهل إذا كان محرم ماذا تفعل بزبائنها السابقين الذين يريدون اشتراكات في المستقبل؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، أولا الأصل في التجارة والبيع والشراء، ها الأصل فيها الحل والجواز والإباح. فالله جل وعلا قال وأحل الله البيع وحرم الربا، والقاعدة الشرعية العريضة عند أهل العلم الأصل في المعاملات والعادات الحل والجواز والإباح، هذا الأصل. الأمر الثاني، المسلم مطالب بأن يقصد أشرف الحرف وأفضل الوظائف وأشرف المهن، هذا الشريعة حثت على ذلك، بمعنى أن لا يكون في الحرفة مجرد شبهة فضلا عن تكون محرمة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث السبط الحسن بن علي بن محمد رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما، أي شيء ترتاب منه اتركه إلى الشيء اللي لا ترتاب فيه، يعني أهرب من الشك إلى اليقين، أهرب من الشك إلى اليقين. ولذلك خاصة مسائل البيع والشراء، لماذا؟ لأن الإنسان بهذه التجارة يأكل من هذه التجارة ويشرب ويلبس وينفق ويسكن وكذا، أشياء كثيرة كلها مصدرها الرزق هنا. فتطلب هنا أن يكون المسلم على أفضل حال في قضية الكسب، وأن يبتعد عن كل ما فيه شبهة. المسألة الأخرى، يعني هذه المسألة واضح أن صاحبتك يعني اشتغلت في شيء مخالف لما عليه الآن الشركات والعقود من قضية بعض القنوات. القنوات تعرفين المشفرة إما أن تكون محرمة والعياذ بالله فيها محتوى سيء وفاسد ومفسد، وإما أن تكون يعني قنوات مشفرة هي حق مملوك لجهات كدول أو مؤسسات أو وزارات أو شركات مثلا، و يعني ما تخلو من هذين الشيئين. ولذلك الأصل ما يتعلق بحق الملكية الفردية، بحق يعني قصدي هناك ما يسمى بالملكية الفكرية، الملكية الفكرية وليس الفردية، الملكية الفكرية، ملكية مثلا ما يسمى يتعلق بالشركات مثلا لديهم مثلا شعار معين مثلا، هذه يجب على المسلم أن يلتزم هذا الشيء،
يعني مثلا شركة تقول والله أنا هالقنوات هذه أنا عندي رسوم لها، فلما يشتغل شخص بجهاز يكسر هذه القنوات المشفرة دخل في اللي ما يجوز، هذا لا يجوز، أمر لا يجوز. ولذلك أختي الفاضلة قولي لصاحبتك تبحث عن عمل آخر، ستوفق بإذن الله تعالى. بالنسبة لبقية زبائنها ما مضى مضى، كونها ما تعرف الحكم الشرعي لأن الحكم يتبع العلم، زبائنها تقول أنا انتهيت عن هذه الشغلة سامحوني أنا انتقلت لحرفة ثانية، والله أسأل الله تعالى أن يوفقها للعمل الصالح. نعم نعم. طيب خليل من أبوظبي بارك الله فيه، خليل يقول بأن خويه طلق امرأته، يقول إن عندهم لابد تطلق حرمتك 3 مرات في المجلس الواحد، يقول بعد 3 شهور رجعها. خليل بارك الله فيك، قضايا الطلاق يا خليل الله يرضى عليك يسمونها قضايا عين الفقهاء، بمعنى أن كل قضية لها ظروفها وملابساتها الخاصة التي يعني المفتي أو المتصدي قضايا الطلاق ينزلها عليه، فقد تأتي قضيتان متشابهتان ها، لكن الحكم يختلف على حسب الحال. وواضح أن هذا الشخص يعيش في بيئة جاهلة، واضح، أو يعني يعيش في بيئة بعيدة عن العلم، فلذلك أولا لا يجوز للإنسان أن يطلق امرأته بالثلاث دفعة واحد، سواء قال أنت طالق بالثلاث أو طالق طالق طالق، وهذا حرمه النبي عليه الصلاة والسلام. فقد صح أن رجلا طلق امرأته بالثلاث في على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أخبر عليه الصلاة والسلام غضب، قال أي يلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ فقام عمر قال يا رسول الله مرني فلأضرب عنقه، لما رأى غضب النبي عليه الصلاة والسلام يعني أمر النبي عليه الصلاة والسلام عمر بأن يترك هذا الأمر، وأراد النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الغضب وهذا التغيظ أن يفهم الناس بأنه حرام أن يطلق الإنسان امرأته دفعة واحدة بالثلاث، أنت طالق بالثلاث ولا طالق طالق طالق. ولذلك قال جل وعلا في كتابه العزيز الطلاق مرتان، يعني مرة 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 مرة، ثم بعد ذلك الطلقة الثالثة الأخيرة التي تبين المرأة من زوجها بينونة كبرى. فلذلك هذا نوع من الاستهزاء، قال جل وعلا ولا تتخذوا آيات الله هزوا، هذا الأمر الأول. ويجب على الناس أن يصححوا هذه المفاهيم المغلوطة الموجودة عند بعض الناس أنه لابد أن تطلق بالثلاث. وللأسف الشديد وهذا والله أمر محزن، يعني يمارس هذا بعض المأذونين وبعض من يعني له التصاق بالفقه، ما أدري من وين أتوا ببعض هذه الأشياء، للأسف يعني يقول لا طلق بالثلاث وهذا حرام ولا يجوز. الأمر الثاني يا أخوي خليل، يعني تعرف أنت بالنسبة للمرأة تختلف من حيث العدة، ليس كل امرأة تعتد 3 أشهر، ليس كل امرأة تعتد 3 أشهر. من التي تعتد 3 أشهر؟ الآيسة اللي أيست من الحيض، أما المرأة اللي تحيض فعدتها 3 أشهر، عفوا 3 حيض، المرأة اللي تحيض عدتها 3 حيض، أما اللائي يئسن من المحيض واللائي لم يحضن فعدتهن 3 أشهر، ثلاثة يعني كل شهر في مقابل حيضة. فبعض الناس يقول لك والله لا العدة 3 أشهر يعني على طول، غلط، هذا غلط. المرأة عدتها 3 حيض، فإذا كانت آيسة تنتقل إلى الأشهر فيكون الشهر في مقابل الحيضة. طيب الآن مسألة أخرى، لو افترضنا جدلا الآن أنه والله أنا ما أجاوبك على المسألة هذه يا خليل لأنه لازم هو لازم يتصل، أفترض جدلا الآن بأن رجل طلق امرأته حسبوها الثلاث حسبوها واحدة، طيب خرجت من العدة وما راجعها؟ إذا خرجت من العدة يعني اعتدت 3 حيض وما راجعها بانت منه بينونة صغرى، ما يحق له أن يراجعها بالكلام، لابد بعقد جديد ويبقى لطلقتين أيضا. شفت شلون يا خليل المسألة ما هي بسهلة، ولا هي مسألة والله جالس الأخ في المجلس ويطلق على مزاجه ويقولوا له طلق بالثلاث ولا أرجعها بعد، لا ما يصلح هذا الكلام، هذه إعراض، إما أن يعيش بالحرام ويعيش بالحلال. ومتى يكون هذا؟ إذا استفتاء صحيح مراقبا الله سبحانه وتعالى، يعني ما يقول إلا الصدق، فلذلك أخوي الخليل ما أنا هذا ليس جواب على ما سألت، هو يتصل بارك الله فيك ونجيبه إن شاء الله. أم عبد الله،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساء الخير. لو سمحت بغيت أسأل في مسألة الزكاة. كان عندي مبلغ وأول سنة أدفع زكاته، بس هاي السنة اشتريت فيها بيت، يعني ما كمل سنة 10 شهور، يصير علي زكاته ولا لا؟
اشتريت بيت للسكن؟
لا للإيجار.
للإيجار.
أيوة.
إن شاء الله.
شكرا.
مرحبا. أم هاجر.
السلام عليك شيخ عزيز.
كم السلام وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
يا شيخ أنا عندي ولد طاح إيه؟ من الحصان.
إيه.
وتعور ونوم بالمستشفى. وما له هناك صحته بعدينها، لكن شو نسوي عنه في يعني دفعات البلاء؟ شو نسوي له؟
إن شاء الله.
زين وعندي بعد البنية. والله ما عرفت كيف تقول، أنا مفرش السجادة أبا أصلي أشوفها وأشكال غريبة على سجادة، قلت ما في أشكال، ما شفت شيء أنا.
إيه.
هي وتقول إذنها اللي صار كأن في شيء ثقيل، و ما أدري.
تحط السماعة الجوال في ذنها دائما؟
لا لا، هي هذه صارت معانا، كانت أول درست مدرسة وهي بخير.
إيه؟
عقبين تقول أنا إذني صار حاسة في شيء ثقيل.
ما وديتها الطبيب؟
ما وديتها طبيب، وتقول أسمع أصوات داخل إذنين إذنها واحدة.
طيب يا مهاجر أبشر إن شاء الله أبشر.
إيه. والله صراحة أنا مستغربة من كلامها. سجادة كلنا نصلي فيه
إن شاء الله. الأمر سهل جدا جدا، الأمر سهل. أبشر يا مهاجر،
ربي يطول بعمرك ويخليك.
مرحبا
أختي.
مرحبا أهلا وسهلا. تفضل، من معي؟
ودول يصرف هواي رصيد، ما بقى عندي شيء غليل رصيد.
تفضل تفضل أخوي من العراق، من معي؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، من معي؟
بسام.
تفضل يا بسام.
شلونك شيخنا؟
مرحبا أخوي، تفضل.
إن شاء الله زين.
تفضل تفضل، أنت تقول ما عندي رصيد، تفضل أخوي الله يحفظك.
شيخنا اسمي بسم الله، حلال أم حرام؟
إيش اسم إيش؟
بسم الله بداية البسملة.
أيوة.
إيه بداية البسملة بسم الله اسمي، حلال أم حرام؟
كيف بسم الله اسمي؟
إيشون بداية البسملة تقول بسم الله الرحمن الرحيم، بس أني بس بسم الله.
يعني أنت اسمك بسم الله؟
إيه نعم.
أنت تقول بسم الله. أنت تقول بسام قبل شوي.
إيه هو ال خبرته يريد يعني فهمه ما يفتهمني. ما يعرف يعني شلون يعني اوصل الفكره ما يرد صلاه.
واهلك سموك بسم الله؟
اي نعم، انا عمري 22 سنه هسه.
وسموك بسم الله؟
اي نعم.
اي طيب، ومسجل يعني بالاوراق؟
مسجل والاوراق كلها باسم بسم الله، وتعرف بالعراقي وضعنا شويه معقد، اذا تيجي تبدله يتعبك هوايه.
طيب ابشر يا بسام، ابشر.
مشكور شيخنا، مشكور.
مرحبا مرحبا. طيب طيب، أم عبد الله من رأس الخيمة بارك الله فيها تسأل، تقول عندي مبلغ أدفع زكاته دائما، تقول هذه السنة هذا المبلغ ولا الحمد لله اشتريت فيه يعني بيت، وهذا البيت للاستثمار، تقول أريد أن أؤجره، هل فيه زكاة؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، الجواب لا، ليس فيه زكاة، وإنما الزكاة في الأجرة اللي تأخذينها من هذا المبنى. فالمبلغ اللي عندك إذا فعلا اشتريت به كله، اشتريت به بناية، خلاص انقطعت الزكاة، ما في زكاة. هذا المبنى الاستثماري، الإيجار اللي تأخذينه، الإيجار اللي تأخذينه تدفعين منه الزكاة، يعني ما تحصلين من الأجار إذا بلغ النصاب تخرجين فيه الزكاة. بارك الله فيك. أم هاجر من الفجيرة تقول عندي ولد طاح من الحصان وتعور، تقول الآن في المستشفى، ماذا نفعل لدفع البلاء؟ أختي أم هاجر بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يشافي ابنك وأن يعافيه وأن يعني يعجل بشفائه، وإن شاء الله تجتمعون به على خير. الأمر الثاني أختي الفاضلة، أولا إذا زرتيه ادعي له الدعاء مع الرقية، فأول ما تزورين تقولين أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات، 7 مرات. والأمر الثاني تضعين يدك على محل الألم والوجع وتقرأين عليه الفاتحة مثلا، آية الكرسي، القواقل مثلا، 3 الأخيرة من القرآن تقرأين عليه. الشيء الثالث الصدقة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الصدقة خير، ومن جملة آثار الصدقة دفع البلاء الواقع والمتوقع. قال عليه الصلاة والسلام داووا مرضاكم بالصدق. فتصدق يا أختي الفاضل، احذري أن تذبحي. بعض الناس للأسف مثل هذه الحالات يروح يذبح وفي قلبه التفات إلى شيء، وقضية الحسد والعين ودفع والجن وشيء من هذا القبيل، اتركي الذبح وإنما تصدقي مبلغ 50 درهم، 100 درهم، 1000 درهم، والله تحب أنك تطعمين الطعام اللي تسوينه في البيت، أطعمي فقراء ومساكين بنية دفع البلاء مثلا عن ابنك في قلبك وأنت تنوين هذا الشيء. أما قضية الذبح وسفك الدماء تنتبهين منه. أم هاجر تقول يعني عندها بنت لما تفرش السجادة تقول بأنها تقول أشوف أشكال غريبة وشيء من هذا القبيل، وعندها أذنها اليسار يعني ثقيلة وشيء من هذا القبيل. أختي أم هاجر بارك الله فيك، أولا بالنسبة لابنتك يعني في موضوع السجادة الأمر سهل جدا، إذا جت تصلي المغرب اليوم تشيل السجادة، ما تصلي على السجادة، بس واضح تشيل السجادة ما تصلي على السجادة، تصلي على البلاط، تصلي على الموكيت، تصلي على أي شيء في الأرض، الرخام عادي، تحط مثلا عبايتها وتصلي عليها، هو شرط سجادة. يعني بعض الناس متعلق بالسجاد، وبعض يعني السجادات أو السجاجيد فيها تشاكيل وألوان، قد يكون عند الإنسان يعني يحصل عنده، بعض الناس يختلف من شخص إلى آخر، قد يحصل عنده تداخل وتشابك في الرؤية ويشوف أشياء ما لها رصيد من الواقع، أوهام فقط، فلذلك توخر السجادة. بس الشيء الآخر يعني أنت تقولين بنتك عندها مشاكل في الأذن، اعرضيها على الطبيب. يعني فيها الآن مثل ما سألتنا قبل شوي الأخت أظن أم محمد في مسألة تنشيف الأذن، ها في بعض الناس الآن عنده مشاكل في الأذن الوسطى، هذه الأذن الوسطى تسبب له يعني يختل التوازن عنده وتدور فيه الدنيا ويصبح عنده من الانزعاج الشيء اللي يعرفه من ابتلي بهذا الشيء، اعرضيها على الطبيب أو الطبيبة يعالجونها، ما تخلينا هذا من حقها عليك أنك تودينها للطبيب. الشيء الآخر وصيها بالرقية دائما، دائما ترقي نفسها، عندك أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار النوم، الآيات اللي تقرأ في الليل، تضع يدها مثلا على الأذن مثلا أذنها اليسرى وتقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، دائما تضعها أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، وبيروح عنها إن شاء الله بإذن الله. وبعدين التعلق بالسجاجيد هذه ما لها أصل، يعني واحد الآن بعض الناس الآن في البيت، طبعا نحن الآن في زمن كورونا لازم سجادة نور إذا رحنا المساجد، قبل ما كان لازم، المساجد مفروش، في البيت بعض الناس الآن ما يصلي إلا سجادة، ولو ما لقى السجادة بيضيع الوقت يقول لازم تجيبوا لي السجادة، من يقول أنه لازم الصلاة على السجادة؟ وجعلت لي الأرض مسجدا وطهور، الواحد يصلي مرة على السجادة، مرة على الموكيت، مرة على البلاط، مرة على الرخام، مرة على يعني ينوع حتى لا يعتقد الناس بأنه لازم، ما دام الأرض نظيفة يصلي عليه. بارك الله فيك. بسام من العراق، والله بسام اسمه غريب، يقول أنا اسمي بسم الله، يقول أنا اسمي بسم الله. أخوي الفاضل بارك الله فيك، هذا ما يصلح أن يكون اسما، ومن أعجب العجب يعني تسجيل اسمك بهذه الطريقة، يجب عليك أن تغير اسمك، لأن الباء هنا للاستعانة، الباء للاستعانة، بسم الله يعني بسم الله على أي شيء، بسم الله أتوضأ، بسم الله آكل، بسم الله أنام، بسم الله كذا، أنت بسم الله هكذا، هذا ليس باسم يا أخي الفاضل، ولذلك يجب عليك أن تغير هذا الاسم. لا تقول لي والله في صعوبة ما صعوبة، حتى لو كان في صعوبة يجب عليك أن تغير هذا الاسم. خلاص طيب، انتهى وقت البرنامج، مع انتهى وقت مع الأسئلة، الحمد لله، ألتقيكم غدا على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.